لازلنا أحبائي بنعمة الرب نواصل تأملاتنا في سفر أستير، وسيكون لنا تأمل في بعض النواحي الرمزية في هذا السفر العظيم. أرجو أن نقرأ معا أعداد من الأصحاح الثالث وابتداء من العدد السابع. أستير 3 على 7. في الشهر الأول أي شهر نيسان في السنة الثانية عشرة للملك أحشويروش، كانوا يلقون فورا أي قرعة أمام هامان من يوم إلى يوم ومن شهر إلى شهر إلى الثانية عشرة أي شهر آذار. فقال هامان للملك أحشويروش: إنه موجود شعب ما متشتت ومتفرق بين الشعوب في كل بلاد مملكتك، وسننهم مغايرة لجميع الشعوب، وهم لا يعملون سنن الملك، فلا يليق بالملك تركهم، وهم لا يعملون سنن الملك، فلا يليق بالملك تركهم، فإذا حسن عند الملك فليكتب أن يبادوا، وأنا أزن 10,000 وزنة من الفضة في أيدي الذين يعملون العمل ليؤتى بها إلى خزائن الملك. فنزع الملك خاتمه من يده وأعطاه لهمان بن همداس الأجاجي عدو اليهود. وقال الملك لهمان: الفضة قد أعطيت لك والشعب أيضا لتفعل به ما يحسن في عينيك. فدعي كتاب الملك في الشهر الأول في اليوم الثالث عشر منه، وكتب حسب كل ما أمر به همان إلى مرازبة الملك وإلى ولاة بلاد فبلاد وإلى رؤساء شعب فشعب، كل بلاد ككتابتها وكل شعب كلسانه، كتب باسم الملك أحشويروش وختم بخاتم الملك. وأرسلت الكتابات بيد السعاة إلى كل بلدان الملك لإهلاك وقتل وإبادة جميع اليهود من الغلام إلى الشيخ والأطفال والنساء في يوم واحد في 13 من الشهر الثاني عشر أي شهر آذار، وأن يسلبوا غنيمتهم. صورة الكتاب المعطى سنة في كل البلدان، وأشهرت بين جميع الشعوب ليكونوا مستعدين لهذا اليوم. فخرج السعاة وأمر الملك يحثهم، وأعطي الأمر في شوشن القصر، وجلس الملك وهامان للشرب، وأما المدينة شوشن فارتبكت. أيضا من نفس السفر أصحاح 8 عدد 3: ثم عادت أستير وتكلمت أمام الملك وسقطت عند رجليه وبكت وتضرعت إليه أن يزيل شر هامان الأجاجي وتدبيره الذي دبره على اليهود. فمد الملك لأستير قضيب الذهب، فقامت أستير ووقفت أمام الملك وقالت: إذا حسن عند الملك وإن كنت قد وجدت نعمة أمامه واستقام الأمر أمام الملك وحسنت أنا لديه، فليكتب لكي ترد كتابات تدبير هامان بن همداس الأجاجي التي كتبها لإبادة اليهود الذين في كل بلاد الملك، لأنني كيف أستطيع أن أرى الشر الذي يصيب شعبي، وكيف أستطيع أن أرى هلاك جنسي؟ فقال الملك أحشويروش لأستير الملكة ومردخاي اليهودي: هو ذا قد أعطيت بيت هامان لأستير، أما هو فقد صلبوه على الخشبة من أجل أنه مد يده إلى اليهود، فاكتبا أنتما إلى اليهود ما يحسن في أعينكما باسم الملك، واختماه بخاتم الملك، لأن الكتابة التي تكتب باسم الملك وتختم بخاتمه لا ترد. فدعي كتاب الملك في ذلك الوقت في الشهر الثالث، أي شهر سيوان، في 23 منه، وكتب حسب كل ما أمر به مردخاي إلى اليهود، إلى المرازبة والولاة ورؤساء البلدان التي من الهند إلى كوش، 127 كورة، إلى كل كورة بكتابتها وكل شعب بلسانه، وإلى اليهود بكتابتهم ولسانهم. فكتب باسم الملك أحشويروش، وختم بخاتم الملك، وأرسل رسائل بأيدي بريد الخيل ركاب الجياد والبغال بني الرمك، التي بها أعطى الملك اليهود في مدينة فمدينة أن يجتمعوا ويقفوا لأجل أنفسهم، ويهلكوا ويقتلوا ويمدوا ويبيدوا قوة كل شعب وكورة تضادهم، حتى الأطفال والنساء، وأن يسلبوا غنيمتهم. عدد 14. فخرج البريد ركاب الجياد والبغال، وأمر الملك يحثهم ويعجلهم، وأعطي أمر في شوشن القصر. آمين. أحبائي، في هذا الجزء الطويل الذي قرأناه بنشوف مرسومين صدر من قصر الملك أحشويروش. المرسوم الأول مكتوب بأمر الملك واسمه، ومختوم بخاتم الملك، يأمر بقتل وإهلاك وإبادة جميع اليهود في 127 دولة التي يحكم عليها. لكن الأمر الثاني أيضا صدر من القصر الملكي باسم الملك ومختوم بخاتمه، يأمر جميع اليهود أن يقفوا لأجل أنفسهم ولا يجعلوا أحدا يمد يده إليه. وكأننا باختصار نستطيع أن نقول لقد صدر أولا مرسوم الموت، ثم صدر ثانيا مرسوم الحياة. صدر أولا مرسوم الموت، وصدر ثانيا مرسوم الحياة. وكلا المرسومين، سواء مرسوم الموت أو مرسوم الحياة، كان شريعة وسنة، وشريعة مادي وفارس لا تنسخ. لا يمكن أن ينقض قرار أصدره القصر الملكي. ولو قرينا بالتفصيل يا أحبائي هنشوف المرسوم الأول وتبعاته. انفرش مسح ورماد لكثيرين، كان صراخ ونوح عند جميع اليهود حيثما وصل أمر الملك. لكن لما صدر مرسوم الحياة، يقول الكتاب كان فرح وبهجة ونور لجميع اليهود حيثما وصل أمر الملك. اللي مشغول بيه أحبائي مش التأمل في مرسومي الحياة والموت الخاصين بشعب اليهود في زمن أحشويروش، لكن مشغول بمرسومين آخرين أسمى وأعظم. وكان هذان المرسومان ظلا باهتا لهما، في مرسوم موت صدر وفي مرسوم حياة أيضا صدر. دول اللي عايز أتأمل فيهم بنعمة الرب قليل. مرسوم الموت، قرار الموت، ثم مرسوم الحياة. لاحظوا أن مرسوم الموت صدر بتدبير شخص عدو، مكيدة من شخص رديء شرير اسمه همان ابن همداثة الأجاجي. يكره اليهود بكل قلبه، يكره شعب الله بكل قلبه. قالت عنه أستير: همان الرديء. هذا الشرير، هذا الماكر خدع الملك واستصدر من القصر مرسوما بالموت. ومرسوم الموت اللي عايز اتكلم عنه ايضا حدث بمكيدة وخداع من شخص عدو، لكن ما ابعد الفارق بين هذا العدو وذاك. عدو اليهود هو همان، لكن مرسوم الموت اللي عايز اتكلم عنه مش صدر على اليهود يا احبائي، لكن صدر على كل الجنس البشري ممثلا في الابوين الاولين ادم وحواء. لقد كان كلام الرب اكثر من واضح، واما الشجرة التي في وسط الجنة فلا تأكل منها، ويوم تأكل منها موتا تموت. قرار واضح لا يحتاج الى تفسير او شرح. لكن هناك شخص عدو كما قالت استير عن همان، لما بيقول لها من هو هذا الذي يجرؤ في قلبه ان يفكر هكذا ضد شعبك يا استير الملكة؟ قالت له هو شخص عدو، هذا همان الرديء. والجنس البشري ايضا كان له شخص عدو، بس مش همان، استاذ همان، من علم البشرية كلها الخداع والمكر والقتل والخبث. قال عنه سيدنا تبارك اسمه هو قتال للناس منذ البدء. انه يفهم جيدا في القتل يا احبائي، لقد قتل ولا زال يقتل، وكل يوم بيقتل، كل يوم بيبعت ويورد للهاوية مذبوحين بلا عدد. هناك من يذبحهم بالعقاقير، من يذبحهم بالنجاسة بالشر، من يذبحهم بالأمراض، إنه لا يأتي إلا ليسرق ويذبح ويهلك. شخص عدو، مش همان الرديء، لكن إبليس الرديء الكذاب وأبو الكذاب. لكن أيضا هذا المرسوم يا أحبائي حدث، مرسوم الموت الحقيقي حدث بناء على خديعة، لكن مش خديعة للملك لأنه لا يخدع، لكن خديعة للإنسان. لقد استطاع همان أن يخدع الملكة ويستصدر منه هذا الأمر، لكن ما كانش يقدر الشيطان يخدع الله، لكن قدر يخدع الإنسان. وذهب إلى حواء في الحديث الشهير، أحقا قال الله أن لا تأكل من كل شجر الجنة؟ شوفوا الكذاب، شوفوا أحبائي هذا الرديء، هذا المخادع. آه يا إخوتي لو تعرفوا قد إيه شره، تمتلئ قلوبكم بالبغض له والخوف منه. إنه فعلا من أروع المكافآت التي سيعطيها الرب لقديسيه هناك في الهواء في لحظة اللقاء، أنه سيسحق تحت أقدامنا الشيطان. هذا الرديء يقول له أحقا قال الله ألا تأكل من كل شجر الجنة؟ هل هو بهذه القسوة؟ هل هذا الإله عنيف لهذه الدرجة؟ هو شغلته يحرمكم من الملذات؟ هو شغلته كده بس يعذبكم؟ طب وكان على ايه حطكم في جنة لما ناوي يذلكم الذل ده؟ انه اله لا يقدر عواطفكم، انه اله لا يشعر باحتياجاتكم، انه يسكن في برج عاجي هناك بعيدا عن اعواسكم، انه لا يقدر احتياجك للصحة، لا يقدر احتياجك للمال، لا يقدر احتياجك للحب، انه اله لا يشعر بمشاعركم، انه بعيد عنكم غاوي ذلكم. حطكم في جنة، بعد ما يحطكم فيها يقول لكم لا تأكل من كل شجر الجنة. يا لقسوته، كيف ترتضون علاقة بهذا الإله؟ الناس في الصعيد عندنا يقولوا العيار اللي ما يصيبش يطفش. قلت له انت كبرت الموضوع شوية، يعني هو الموضوع ما يوصلش انه كل شجر الجنة، يعني هو مش بالقسوة دي. في حين ان السيد كان قال من كل شجر الجنة تأكل اكلا فريلي بحرية ومجانا، كل زي ما انت عايز، بس اظهر تبعيتك وطاعتك لي بعدم الاكل من كم شجرة؟ شجرة واحدة. يا اخو مش ده بيحصل لغاية دلوقتي؟ يبقى الرب معطيك 100 حاجة، 100 حاجة، 100 حاجة مديها لك، صدقني مش ببالغ، 100 حاجة مديها لك، وبيسمح لبركتك لحمايتك عشان يصونك لأنه خايف عليك، يسمح بحرمانك من شيء واحد. بتتنسي 100 ولا ما بتتنسيش؟ تنسي أوي، سهلة أوي تتنسي. وتدور الحياة وتتمركز حول شيء واحد سمحت العناية الإلهية أن تحرمنا منه. ما وقعتش تماما بالسهم اللي صوبه هذا المخادع، لا مش للدرجة دي، بس هو قال إنه ناكل من كل شجر الجنة، أما الشجرة التي في وسط الجنة ربنا قال إيه؟ فاكرين ردت عليه وقالت إن الله قال لا تأكل منها ولا تمساها. هو الرب قال كده؟ لا ما قالش. لكن إيه معنى لا تأكلوها ولا تمسوها؟ يعني ببساطة شديدة نجح العدو في إرساليته، هو جاي عايز يقول لها ده قلبه حديد، ده ما بيرحمش، ده ما بيحبش، ده ما بيقدرش مشاعركم. كأنها بتقول له لا هو مش بالشكل ده قوي، لكن هو برضه في حتة من كده، يعني في حتة برضه، في حتة. هو عشان كده قال لا تاكلوا منها ولا تمسوها، يعني حكمنا بالحديد والنار يا أخي، حاجة وحشة بشكل، حاجة صعبة بشكل، لا تاكلوا ولا تمسوها بالحديد والنار، مضيق علينا بشكل، ألف طول اليوم حوالين الشجرة يا أختي الحية ومش قادرة أمسها، حكمنا بالحديد والنار، قاسي قاسي. هذا هو المخادع، هو ده أسلوبه لغاية النهاردة. لكن لقيها تجاوبت معه ولم يكن لها أن تدخل في نقاش على الإطلاق معه، لكنها تركت مركزها كامرأة وجعلت من نفسها رأسا ففقدت كل شيء. أحبائي كان ينبغي أن ترد برد حاسم وقاطع من البداية، إني لم أكن مع آدم يوم أن أوصاه الرب، وليس لك حديث معي ولا مناقشة، اذهب واسأل آدم إن كنت تريد الحديث والنقاش. لكن لم تأخذ مركزها الصحيح، ومن هنا جاءت الكوارث الرهيبة. ليها استجابت؟ فرح، بدأ يكمل الخطة ليستصدر مرسوم الموت من الله ويختمه بخاتم الملك. رد عليها وقال لها عندك حق في اللي انت بتقوليه واللي انت فهمتيه انه قاسي، اديني بقى فرصة اوضح لك ايه سر القسوة اللي في قلب الله، انه لا يعمل لصالحكم لكنه يعمل لصالح نفسه، انه ليس اله مهتم بكم، انه يهتم بنفسه، انه لا يبحث عن صوالحكم. عايز الدليل؟ فاكره الرغبه الفلانيه اللي كانت عندك ازاي حرمك منها؟ فاكر الحاجه اللي كنت بتسالها منه وبتتمناها ازاي مرضيش يديها لك؟ ولما رحت سالت الخدام قالوا لك يا اخي هو شايف كده وحكمته عليه، هو ما بيدورش عليكم، انه اله يعيش لاجل نفسه مستقل عنكم. انا اقول لك ليه حرمكم من رؤيتها مساها والاكل منها، انه عالم. يا لرداءة هذا العدو يا احبائي، يا لرداءة. احسنت استير الوصف عندما قالت انسان عدو، هذا همان الرديء، الرديء، إنه رديء. شوف الرديء، بل الله عالم أنه يوم تأكلان منه تنفتح أعينكما وتكونان كالله. ده عايزكم دايما تحت وهو فوق، مش عايز ياخد بإيدكم أبدا، مش عايز يعليكم، مش عايز يرفعكم، مش عايزكم تتمتعوا، مش عايزكم تفرحوا. إنه إله لا يهتم بصوالحكم لكن يهتم فقط بمجده، باللي هو عايزه. وانتوا انتوا تداسوا بالرجلين مش مشكلة، انتوا يحصل فيكم اللي يحصل، ده موضوع هو لا يعبأ به، هو اللي يهمه انه يتمم خططه ويعمل مشيئته، لكن مش مهم انتوا ايه. هو عالم انه يوم تاكلان منها تنفتح اعينكما وتكونان كاللود. هو ما يحبهاش. اه يا احبائي على الخبيث. تعرفوا في الوقت اللي كان بيقول فيه الكلام ده المجرم ده، كانت افكار الله الازليه هناك في الازل، الذين سبق فعرفهم، سبق فعينهم ليكونوا ايه يا احبائي؟ مشابهين صوره ابنه، ليكون هو ذكرا بين اخوه كثيرين. كان بيته جاهز، كان البيت جاهز لاستقبال ابناء كثيرين، وهو ات بابناء كثيرين. لكن اه من هذا الخبيث. استجابت، واول ما قال لها كده قالت يا سلام حلتها لي، كانت تايهه ونورت عليا. وياما مؤمنين بيكون ده رد فعلهم للمعلمين الكذبه الذين هم رسل الشيطان. لما يجي معلم كاذب ويقول كلام غريب فاسد بعيد عن الكتاب، بتكون الاستجابه ياه نورت عليا، فعلا كانت تايهه ولقيتها. قالت له تصور انا يا دوب بدات افهم دلوقتي ليه هو حرمنا من الشجره دي. وابتدات تختلس النظرات اكثر واكثر نحو الشجره. وتعرفوا اول ما بدات تبص بالمفهوم الجديد ده، شافت الشجره بطريقه مختلفه تماما. طول عمرها بتعدي عليها، ما شافتش فيها اللي قالته، لكن بعد ما استجابت لهذه البذار السامه القتاله، بصت عليها تاني فقالت له ياه ان الشجره جيده للاكل، وانها بهجه للعيون، وان الشجره شهيه للنظر، انها تعطي استناره اذا اكلت. وانت جربتيها قبل كده؟ منين عرفت انها هتنور عينيك لما تاكلي منها؟ خيالات، خيالات واوهام، اوهام. وياما احبائي بنبني قصور وخيالات واوهام على الشيء الذي سمحت محبه الله ان تحرمنا منه. ياما الحاجه اللي محرومين منها عمالين نضخم فيها، دي لو كنت امتلكتها كان هيبقى ويبقى ويبقى ويبقى. اوهام 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 وخيالات. وهو استاذ، استاذ. فكركم مين اجدع مخرج عالمي؟ ها؟ ابليس. ومين اجدع مؤلف درامي؟ ها؟ ابليس. ومين اجدع اديب قصصي بارع؟ ابليس. وهو تحت امرك طالما تريد ان تكون ضد الله. تحت امرك بكل امكانياته، يسخر لك ذكاؤه، يسخر لك خبثه، طالما انك عايز تكون ضد الله. ويجيب لك الحاجه الصغيره التافهه اللي انت محروم منها، ويبني لك عليها قصور واوهام واحلام. بصي بصي، الشجره جيده للاكل، ان مذاقها رائع، اذا اكلت منها ستسود تنير عينيك. بصي بصي على منظرها قد ايه رائعه. شفتي الله قاسي ازاي يوم ما حرمك من الحاجه دي؟ شوف الله قاسي ازاي يوم ما حرمك. كانت النتيجه احبائي ما طولتش بعديها، فاخذت من ثمرها واكلت واعطت رجلها ايضا معها فاكل. وساعتها، ساعتها مش عارف هل هناك احتفالات في مملكه الظلمه؟ هل هناك احتفالات؟ ما اعرفش. هل الشياطين بيعقدوا حفلات؟ هل لهم أفرح؟ لا أعتقد أنهم يعرفون الفرح، لكنها ضحكات الانتصار الخبيث، إنها ضحكات نجاح الخدعة والإثم. يا ترى كانت مشاعره شكلها إيه؟ وهو عرف جيدا أنه في تلك اللحظة نجح في أن يستصدر مرسوما بالموت، لأنه عارف أن شريعة الله مش مادي وفارس، لكن شريعة الله لا تنسخ، لا يمكن أن تتغير. يوم تأكل منها موتا تموت، النفس التي تخطئ هي تموت، هي تموت. أجرة الخطية موت. ونجح، طلع القرار. وشريعة مادي وفارس لا تنسخ، وأيضا شريعة الله لا تنسخ. وبعد الكلام ده أحبائي بأكثر من 2000 عام جاءت الشريعة التي كانت شفهية، جاءت مكتوبة في صورة الناموس اللي يقول عنه كتاب الناموس بموسى أعطي. جاء الناموس ليعلن هذه الحقيقة مجددا أن النفس التي تخطئ تموت. يقول عن الناموس: إن كانت الكلمة التي تكلم بها ملائكة قد صارت ثابتة، وكل تعد ومعصية نال مجازاة عادلة. إنه ناموس لا ينقض. عندما كان يحاجج الرب الفريسيين في يوحنا 10، قال لهم مكتوب في الناموس إنه قال: آلهة لأولئك الذين صارت إليهم كلمة الله، ولا يمكن أن ينقض المكتوب، لا يمكن أن ينقض، لقد صدر قرار الموت، ومين يقدر يحوش قرار الموت؟ خلاص لابد أن يسود الموت. هذا ما يشرحه أيضا الفيلسوف العظيم الكاتب المسيحي العظيم بولس، لما يقول بإنسان واحد دخلت الخطية إلى العالم وبالخطية الموت، وهكذا اجتاز الموت إلى جميع الناس. أحبائي صدقوني بحب أقول الحكاية دي، وربنا ينور علينا كلنا ونفهمها ونقولها. العالم اللي احنا عايشين فيه كذب في كذب، وهم في وهم، وفي حقيقة واحدة. تعرفوا ايه الحقيقة الواحدة اللي في العالم ده؟ الموت. ده مش كلامي أنا، ده كلام ناس كتير، وهو يقيني إنه لا يوجد أي شيء حقيقي في هذا الوجود إلا الموت. هذه هي الحقيقة، بإنسان واحد دخلت الخطية إلى العالم وبالخطية الموت. تحل إزاي المشكلة دي؟ تحل إزاي؟ نتحايل على الملك أحشويروش ونقول له اعمل معروف، خلي لك عيالك، خليك راجل طيب، ارضى علينا وشيل القرار. مش بإيده، مش بإيده. ده من هو أعظم من أحشويروش؟ جده كورش أصدر أمرا بموت دانيال، فاكرين؟ برضه عن طريق خديعة. واستصدروا منه المشتكون أمرا بقتل دانيال في جب الأسور. يقول الكتاب فاجتهد، اجتهد أن ينجيه إلى المساء، لكن ما قدرش. راحوا قالوا له: اعلم أيها الملك أن شريعة مادي وفارس لا تنسخ. ما قدرش، ما قدرش، وقال له: أنا ما قدرتش أنجيك، لكن إلهك الذي تعبده دائما هو يقدر أن هو ينجيك. أحبائي، كيف الطريق لحل المشكلة دي؟ إزاي نزيل المرسوم اللي صدر؟ إزاي نزيله؟ كانش في حل، لكن في سفر أستير نلاقي الحكاية اتحلت بطريقة تعطينا نور عن الطريقة اللي اتحلت بها مشكلتنا احنا برضه. كان لابد لكي تحل هذه المعضلة أن يوجد وسيط. عايزين وسيط، وفي سفر أستير كان مين الوسيط؟ أستير. شغلتها إيه أستير؟ ملك. تقرب إيه للملك؟ زوجته. ملكة، زوجة الملك، صارت وسيطة، تدخلت في القضية واستخدمها الله. ونجحت ولا ما نجحتش؟ نجح. واحنا برضو المرسوم يا احبائي اللي صدر بالموت ولا يمكن ان ينقذ، كان لا علاج له الا وجود وسيط. وجالنا وسيط، ما اروع هذا الوسيط، برضو ملك. لا ده مش ملك، ملك الملوك ورب الارباب، ابن الله، اللي يقول عنه الرسول في تيموثاوس الاولى 2: لانه يوجد اله واحد، وكمان في وسيط واحد بين الله والناس، الإنسان يسوع المسيح. لكن أحبائي لكي لا أطيل، ما بعد الفارق بين الأسلوب الذي نجت به الوسيطة أستير شعبها، وبين الوسيلة التي نجى بها وسيطنا شعبه الذي هو نحن. أستير قالت كلمة جميلة في أصحاح 4 لما مردخاي عرض عليها القضية وقال لها المرسوم صدر والشريعة لا تنقض، ومن يعلم إنه لوقت مثل هذا قد وصلت إلى الملك. أستير، ربنا بعتك علشان خاطر هذا الوقت. ردت عليه وقالت له: أنت عارف الشريعة، عارف سننها، أنت عارف إن اللي يدخل للملك خلاف السنة شريعته واحدة أن يقتل. لكن في الآخر قالت له كلمة جميلة، قالت له:
اذهب اجمع جميع اليهود الموجودين في شوشن وصوموا من جهتي، ولا تأكلوا ولا تشربوا 3 أيام ليلا ونهار. وبعد 3 أيام ليل ونهار تقول وأنا أيضا وجواري. وهكذا أدخلوا إلى الملك خلاف السنة، وبعدين اسمعوا فإذا هلكت هلكت، يعني هدخل وأمر لله، وإذا هلكت هلكت، خلاص هعمل إيه؟ في احتمال إن الملك يمد لي قضيب الذهب لكن ممكن ما يعملهاش، وإذا ما مدش قضيب الذهب الموت محتم. ده الوسيط الأولاني، لكن الوسيط بتاعنا أحبائي دخل ومش بيقول إذا هلكت هلكت أو إذا مت مت، أنا هروح أخلصكم وإن اقتضى الأمر الموت زي بعضه هحتمل الموت، لا يا أحبائي إطلاقا. لكن ده عندما أتى من السماء، أتى خصيصا لكي يموت، يقول كده عنه لكي يذوق بنعمة الله الموت، لأجل مش كل الشعب لكن لأجل إيه؟ كل واحد، ده جاي مخصوص علشان يموت. يقول أخلى نفسه آخذا صورة عبد، وإذ وجد في الهيئة كإنسان وضع نفسه وأطاع حتى الموت موت الصليب، ده جاي مخصوص علشان الموت. لما حاول بطرس أن يدافع عنه قال له اجعل السيف في غمده، الكأس التي أعطاني الآن، ده أنا جاي مخصوص علشانها، أنا جاي والكأس مرسومة قدامي وناوي أشربها. ودخل يا أحبائي، دخل إلى الله، دخل إلى الله حاملا خطايانا، دخل إلى الله متوحدا معنا في ذنوبنا، اعتبر قضيتنا قضيته، اعتبر خطايانا خطاياه، اعتبر إثمنا إثمه، ودخل ومش تمدل له قضيب الذهب زي أستير، لكن سمع القول الشهير استيقظ يا سيف، ما قالوش قضيب لكن قالوا سيف، استيقظ يا سيف على رعية وعلى رجل رفقة، اعمل ايه؟ اضرب الراعي، اضرب والسيف هوى. أستير تمدلها قضيب ذهب، المسيح اتمد عليه سيف الله. اسحاق في يوم من الايام نزلت عليه السكين، لكن قبل ما توصل جه الصوت من السماء لا تمد يدك الى الغلام، لكن المسيح ما جاش صوت زي كده، وهوى السيف يا احبائي، وكان سيدي على الصليب يحمل اجرة خطيتي، كان يذوق بنعمة الله الموت لاجلي انا، ولا خطية عملتها إلا وهو دفع ثمنها، حمل هو خطايانا في جسده على الخشب. هذا ما فعله الوسيط العظيم، مات يسوع لأجل الخطاة. قد ايه حلو عدد الترنيم اللي بيقول نبت عنا يا حبيب حامل الحكم الرهيب، ذاك حكمنا وقد أكمل على الصليب. لقد مت حاملا حكمي، كانش ليك الموت لكن قبلت أيها الوسيط أن تموت نيابة عني. لكن أحبائي لاحظوا شيئا عجيبا، أمر الأولاني اتكتب ويقول الكتاب كان أمر الملك يحثهم، يعني بسرعة ده أمر الموت، لكن لما جاء عند أمر الحياة يقول كان أمر الملك يحثهم ويعجلهم. الأولاني في حث، لكن الثاني في حث وإيه كمان؟ وتعجيل. وبعدما مات الرب يسوع المسيح لم ينسخ مرسوم الموت القديم، يعني ما قالش خلاص الناموس على كده ملهوش قيمة، لأنه تزول السماء والأرض نقطة واحدة من الناموس لا تزول، الناموس لا يمكن أن ينقض، أجرة الخطية هي موت، الله ما غيرش كلامه، المرسوم الأول لازالت فاعليته 100%، لكن صدر مرسوم ثاني. إيه المرسوم الثاني؟ يقول كده أنار الحياة والخلود بواسطة إيه؟ الإنجيل. جه المرسوم الثاني الإنجيل يقول لهم اذهبوا إلى العالم أجمع واكرزوا بالإنجيل للخليقة كلها، وقولوا للناس إن المرسوم الأول قد زال مفعوله. صح كده؟ الإنجيل بيقول كده؟ أبدا. روحوا قولوا للناس خلاص إن أجرة الخطية ليست موت، لا أبدا أبدا. روحوا قولوا للناس يلي خايف من قضاء الأبدية في الجحيم، يلي خايف من الله بسبب شرك، ما تخافش، الله بان إنه محب وطيب ومش هيقضي عليك بالموت. لا، الإنجيل ما بيقولش كده. الإنجيل بالعكس وضح قداسة الله أكثر من الناموس، وبيقول أجرة الخطية موت، والنفس التي تخطئ هي تموت، بل ورانا أن الخطية هي أمور أدق جدا من التي أعلنها الناموس. لكن معاها بيقول حاجة تاني، بيقول أن هذه الأجرة، أجرة الخطية في شخص تطوعا واختيارا وحبا حمل عنك هذه الأجرة، مجروح من أجل معصينا، مسحوق من أجل أثامنا، وهذا المرسوم محث ومعجل. ده بيقول روحوا للناس كلها وقولوا لهم اكرزوا بالإنجيل للخليقة كلها، كل من يؤمن بالابن له حياة. خلاص انتهى الموت. يقول كده سيدنا في يوحنا 5:24، من يسمع كلامي ويؤمن بالذي أرسلني له حياة أبدية، لن يأتي إلى دينون، انتقل من الموت إلى الحياة. هذا هو أحبائي الجانب الرمزي الأول العظيم الذي يتضح بوضوح في سفر أستير، مرسوم بالموت ثم مرسوم بالحياة. مرسوم الحياة لم يلغي مرسوم الموت، لكن صدر مرسوم آخر أعظم منه، افتخر عليه، فالرحمة تفتخر على الحب. واضح جدا الشيء المعروف لمعظمنا انه يوم نزول الناموس هلك 3000 نفس، وفي يوم 50 خلص 3000 نفس، وكأننا نرى مرسوم الموت ومرسوم الحياة. لكن بسرعة انتقل الى جانب رمزي اخر جميل في هذا، برضو عن الوسيط، عن المسيح، أحلى حديث وأحلى شخص ممكن نتكلم عنه. لكن لما شفناه في الأمر الأول شفناه كالوسيط، لكن عايزين نشوفه في ملامح أخرى، أشوفه في صورة، صور متعددة في شخصية مردخاي تشير إلى المسيح. حقيقة مش عارف أبدأ منين، أخذه من معنى اسم مردخاي. فاكرين معنى اسم مردخاي لما تأملنا في شخصية مردخاي؟ مردخاي يعني ليتل مان، الرجل مش الصغير، ما تجيبش قوته، حقير يمكن، اللي ملوش قيمة واللي حاسب، وهي دي برضه تمشي مع السيد. قيل عنه في إشاعة 53 محتقر ومخذول من الناس، رجل أوجاع ومختبر الحسن. بس مع فارق كبير، مردخاي ليتل لأنه ليتل، لأنه هو ده طبعه، لكن المسيح أخلى نفسه آخذا صورة عبد. مردخاي في عواطفه الجياشة نحو فتاة مسكينة بلا أب بلا أم بلا سند بلا أي شيء يسندها أو يعضدها، أظهر لها مشاعر فاضة وعاش لأجلها. أليست هذه هي مشاعر الرب نحو شعبه يا أحبائي؟ لما يتقال إن يعقوب حبل نصيبه، وجده في أرض قف في خلاء مستوحش خرب، وجدوا، عمل ايه لما وجدوا؟ احاط به، لاحظه، صانه كحدقة. لو سألنا أستير قلنا لها ايه اخبار رعاية مردخاي تربيته ليكي، تقول صانني كحدقة عينه. فاكرين لما راحت بيت الملك يقول الكتاب كان يتمشى يوما فيوما امام دار النساء ليستعلم عن سلامة أستير. كل يوم يمكن يقف عند بلكونة شوية، عند شباك شوية، عند الباب شوية، يصدق ما يلاقي واحد داخل، هي بخير؟ هي كويسة؟ هي خايفة؟ هي نامت كويس الليلة دي؟ هي كلت كويس؟ ليستعلم عن سلامة أستير. أليست هذه مشاعر الرب نحو شعبها أحبائي؟ أعطاها حياته حتى جملت جدا جدا وصلحت لمملكة. ده اللي عمله مع الشعب القديم. لكن بدون الدخول في تفصيلات كثيرة مليء بها السفر، أوصل ليوم حزنه العظيم. وصل مردخاي ليوم ما شافش لا قبله ولا شاف بعده. يقول الكتاب: لما علم مردخاي كل ما عمل، عمل ايه؟ شق مردخاي ثيابه. ايه ده؟ ليه عمل كده؟ لانه كان الامر يا احبائي، العبارة اللي قريتها اكتر من مرة عبارة ما امرها ما اصعبها، لإهلاك وقتل وإبادة جميع اليهود. شق ثيابه ولبس مسحا برماد وخرج إلى وسط المدينة وصرخ صرخة عظيمة مرة، صرخ صرخة عظيمة مرة. قيل عن الرب يسوع المسيح عند مجيئه إلى أورشليم قبيل الصليب بأيام قليلة، نظر إلى المدينة ومش بكى، أجهش بالبكاء بصوت عالي، صرخ عليها من فرط حبه لها. لكن أحبائي يقول عنه أيضا أنه لبس مسحا برماد وخرج إلى وسط المدينة وصرخ صرخة عظيمة جدا. عايز أقرأ لكم كلام مشابه عن السيد يوم حزنه لما قال للتلاميذ: نفسي حزينة جدا حتى الموت. في اليوم ده يقول كده هذه الكلمات: أيامي قد فنيت في دخان، عظامي مثل وقيد قد يبست، ملفوح كالعشب يابس قلبي حتى سهوت عن أكل خبزي. عدد 7 يقول: سهدت وصرت، مزمور 102 عدد 7، سهدت وصرت كعصفور منفرد على السطح، اليوم كله عيرني أعدائي، الحنقون علي حلفوا علي، إني قد أكلت الرماد مثل الخبز. مردخاي يوم حزنه لبس المسح بالرماد، لكن المسيح ما أرهب ما اجتازت فيه نفسه أحبائي لأجلنا، أكلت الرماد مثل الخبز ومزجت شرابي بدموع بسبب غضبك وسخطك، لأنك حملتني وطرحتني. هذه معاناته يوم كان يتجرع الكأس لأجلنا، ده اللي اكتاز فيه مردخاي في البداية، لكن إلى الوراء لم يرتد. المصيبة حدثت والكارثة ألمت بالشعب بسببه، لكن هو مش ممكن أبدا يتراجع. لو إن كنت أنت ابن الله أعمل إيه؟ بس تنزل ونحن نؤمن بك. حتى اللصين كان يعيرانه، يقولوا له خلص نفسك وإيانا، خلصنا معاك وانزل، لكن إلى الوراء لم يرتد وشرب الكأس حتى النهاية. لكن أحبائي مردخاي رمز للمسيح أيضا في مجده. شوفوا النهاية بتاعت هذا الرجل، كلمات لا تنطبق بصورتها الجميلة إلا على المسيح. في أصحاح 8 من هذا السفر في عدد 15، بعد ما أستير توسطت واتحلت المشكلة، كتاب يكلمنا عن المسيح، الألام التي للمسيح والأمجاد التي بعدها. يقول في عدد 15: وخرج مردخاي من أمام الملك. آخر منظر شافوه فيه الناس في الرماد بالمسوح، لكن المنظر اللي بعد كده على طول، خرج من أمام مين؟ من أمام الملك. خرج من أمام الملك بلباس ملكي، اسمنجوني وأبيض، وتاج عظيم من ذهب، وحلة من بز وأرجوان. قريب جدا العالم الذي صلب المسيح ورفضه هيشوف المسيح وهو خارج. رؤية 19: رأيت السماوات مفتوحة، وخرج منها واحد راكب على فرس أبيض، على رأسه تيجان كثيرة، وعلى فخذه اسم مكتوب. ايه اسمه؟ ملك الملوك ورب الأرباب، ومن فمه يخرج سيف ماضي. أحباء الرب يسوع جاي قريب، جاي قريب، على أننا لسنا نرى الكل بعد مخضعا له، لكن قريب ستكثو باسم يسوع كل ركبة، كل ركبة ممن في السماء ومن على الأرض ومن تحت الأرض، ويعترف كل لسان أن يسوع المسيح هو رب. كل الناس اللي محوطانة هتعترف أن يسوع رب، والناس اللي ماتت من مئات السنين وألاف السنين هتعترف أن يسوع رب. اللي موجود في السماء، اللي موجود على الأرض، اللي موجود في الهاوية، الكل سيعترف أن يسوع رب. خرج بمجد، بتاج عظيم، بحلة من بز وأرجوان. لكن لما حصل كده كمالتها أنه كان لمدينة شوشن فرح عظيم وبهجة، وهذا ما ينتظره الشعب الأرض القديم عند ظهور المسيح بالمجد والقوة. شعبه سيفرح أيضا معه. يقول كان لليهود كلام، مش ممكن أبدا يكون أهو كلامه بس. كان لليهود في يوم أن يتمجد المسيح، كان لليهود نور وفرح وبهجة وكرامة. لكن مش بس كده، يقول كمان وكثيرون من شعوب الأرض عملوا إيه؟ تهودوا. تهودوا. وقريب جدا يا أحبائي، لما يجي الرب يسوع ويعمل دينونة الأحياء هيلاقي يهود أمناء قبلوه بعد ضيقة عظيمة، لكن معاهم هيلاقي الخراف من جميع الأمم، من كل القبائل والشعوب، أتوا واغتسلوا بدم الحمل لأن رعب مردخاي وقع عليهم. في سفر التكوين نلاقي ثلاث حاجات في منتهى الروعة. إبراهيم أبو جميع إيه؟ يعني أبو جميع المؤمنين؟ يعني مش كل المؤمنين الموجودين النهاردة، لا، أي مؤمن من كل التدابير أبو جميع المؤمنين هو إبراهيم. لو تقروا بالتدقيق تلاقوا حاجة في منتهى الروعة. في تكوين 13 الرب قال له أنا هباركك، ولما هباركك هخلي نسلك كتراب الأرض. خلي بالك، كتراب الأرض. تكوين 22 قال له هباركك لأنك لم تمسك ابنك وحيدك عنه. هخلي نسلك، ما يجيبلوش سير تراب الأرض، لكن كنجوم السماء وكالرمل الذي على شاطئ البحر. لما يجي الرب يبارك إسحاق بنفس البركة لا يجيب له سير التراب الأرض ولا الرمل الذي على شاطئ البحر، لكن يقول له هخلي نسلك كنجوم السماء. لما يجي يبارك يعقوب لا يجيب له سيرة نجوم السماء ولا الرمل الذي على شاطئ البحر، لكن يقول له هخلي نسلك كتراب الأرض. انتوا معايا ولا سرحتوا؟ هما كم واحدة؟ ثلاثة، تراب ورمل ونجوم السماء. إبراهيم أبو كام صنف؟ ده بتاع الثلاثة. إسحاق كم صنف؟ واحد، اللي هو نجوم السماء. يعقوب كم صنف؟ واحد برضه، اللي هو تراب الأرض. تكلمونا عن إيه دول يا أحبائي؟ تكلمونا أن إبراهيم أبو جميع المؤمنين، وفي ثلاث أنواع من المؤمنين. في مؤمنين سماويين يكون نسلك كنجوم السماء، ودول المرتبطين بإسحاق اللي قام من الأموات اللي هم احنا. لكن في تراب الأرض، والأرض دايما بتكلمنا في الكتاب عن إسرائيل، عن اليهود. لكن في كمان الرمل الذي على شاطئ البحر، والبحر بيكلمنا عن الأمم. في وحش طالع من الأرض يعني جاي من إسرائيل، وفي وحش طالع من البحر يعني جاي من الأمم. والتلات عينات دول نشوفهم في سفر الرؤيا بجمال واضح. في أصحاح 4 ليه باب مفتوح في السماء، شفت 24 شيخ جالسين في السماء ولا في الأرض دول؟ ها؟ في السماء. هم دول نجوم إيه دول؟ نجوم السماء. لكن بعد كده رؤيا 7 نلاقي 144 ألف مختوم من 12 ألف من كل صدق. أهو دول إيه دول؟ تراب الأرض. لكن بعديها يقول ورأيت جمع كثير لا يستطيع أحد أن يعده. دول جايين من كل الأمم والشعوب والقبائل، أهم دول الرمل الذي على شاطئ البحر. وهو هنا أحباء، هنا نشوف تراب الأرض ونشوف أيضا الرمل الذي على شاطئ البحر. إن مردخاي يوم عظمته سيكون لشعبه نور وفرح وبهجة وكرامة. لكن أيضا كثيرون من الشعوب تهودوا لأن رعب مردخاي وقع عليهم. ما أحلى هذا اليوم، يوم خروج مردخاي بمجده وبهائه. لكن أختم كلامي يا أحبائي، بعد ما شفنا المنظرين الحلوين دول، شفنا سيدنا يوم وساطته حاملا مرسوم الموت في جسده، وشفنا سيدنا يوم مجده العظيم عندما يخرج بالمجد والقوة. يبقى لي أن أختم كلامي بملاحظة مزدوجة. أولا، عندما صدر مرسوم الموت كان هناك الحزن الشديد، وعندما صدر مرسوم الحياة كان هناك الفرح الشديد. وإن من كل قلبي أتوجه لكل نفس موجودة في هذا المكان وأقول لك، هل تعلم إن كنت لم تحتمي في المسيح إلى الآن أن صادر ضدك مرسوم بالموت؟ هل تعلم هذا؟ تقول ما أنا سمعتها كثير، ويا ما أنا سألتها. أما هو كلام؟ ماذا كلام وعاظ؟ لا حبيبي، لا يا أخي، لا يا أختي، ده مش كلام وعاظ. تقول لا، كلام وعاظ، هم الوعاظ اللي بيقولوه، والوعاظ دول يا ما بيقولوا كلام. انسى الوعاظ من فضلك، وتذكر ان هذا الكلام هو كلام الله. وتخيل واحد راح يعزي واحد يهودي، قول له زعلان ليه وقاعد في الرماد ليه؟ قول له صدر مرسوم بالموت، هنموت. هون عن نفسك، حد عارف الكلام ده هيتم ولا مش هيتم؟ طب هو امتى هيتم الكلام ده؟ يقول له في شهر 12. يقول له احنا النهارده في شهر ايه؟ فاكرين كان شهر ايه؟ واحد. لا احنا في شهر، حلني لما يجي شهر 12 ده الدنيا تكون اتقلبت واتعدلت 12 مره. يا حبيبي ما تعولش الهم قبليه بسنه، يمكن الشريعه تتغير، يمكن يمكن. لكن اليهودي العاقل يقول له ان شريعه مادي وفارس لا تنسخ. وانا عايز اقول لك، ان كنت عاقل ستصدق ان حرف واحد ما وقعش من الكتاب ده، كل ما قاله هذا الكتاب تم. وهذا الكتاب اعلن 13 مره انه في حاجه اسمها جحيم، في جحيم، في مكان اسمه الظلمه الخارجيه. عجبي عليك لو قالوا لك في نجم مش عارف في ناحيه الشرق حجمه قد كده ويبعد عننا قد كده، لا انت شفته ولا انت فاهمه بتصدق. وعجبي عليك عندما كلمه الله تقول لك يوجد جحيم، هناك يكون البكاء وصرير الأسنان ومش عايز تصدق. في مرسوم بالموت صادر ضدك، ألا تخاف؟ ألا تحزن؟ إن النفس الحية لابد أن ترتعب من مثل هذا. لكن من الجانب الآخر، إن هذا الكتاب يعلن أيضا مرسوم الحياة، يعلن أن الله أرسل ابنه إلى العالم لكي نحيا به. الكتاب ده بيقول لك المسيح شال كل خطاياك على الصليب، مش انا اللي بقول لك، هذا الكتاب العظيم، كلمة الله اللي كل يوم بنزداد اعجابا بها. هذا الكتاب بيقول لك ان جميع خطاياك تغفر لو اتيت محتميا في المسيح في هذه الليلة، ستنجو من مرسوم الموت ويكتب اسمك في سفر الحياة. وعلى فكرة، اللي بيتكتب اسمه في سفر الحياة لن يمحى، لن تهلك الى الابد. هل تأتي؟ هل تهدي؟ وإن كنت يا أخي قد تمتعت بمرسوم الحياة وصارت لك الحياة، لما أراك مكتئبا حزينا؟ لما أراك مكدرا بسبب تفاهات صغيرة؟ كان لليهود نور وفرح وبهجة وكرامة، ولو رحنا نسألهم ونقول لهم إيه اللي حصل؟ إيه اللي حصل؟ يقولوا نلنا الحياة، مش عايزنا نفرح. لا، من حقكم تفرح، بس حضرتك من اسبوع كنت بتقول لي ان رئيسك منكد عليك في العمل، المشكله دي اتحلت؟ يقول لك يا عم مشكله ايه ورئيس ايه، احنا كنا في بلوى وطلعنا، جاي دلوقتي تقول لي مشكله ولا مش مشكله؟ يكفي اننا نلنا الحياه، احنا نلنا الحياه. احبائي، ان مشاكلنا الكبيره تبدو ضئيله وصغيره وتافهه بعد ان حلت اعظم مشكله، بعد أن نجونا من الموت ونلنا الحياة. أليس من حقنا أن نكون في فرح ونور وبهجة وكرامة؟ ربي ساعدنا، مشتقين ومنتظرين عودته بالمجد، ويوم هيتمجد هو سنتمجد نحن أيضا معه وله كل المجد.